بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، حيث يقول: اقرأ يا شيخ هارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمل في الصلاة. قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. قال: ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة. قال: ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة. قال: ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته. قال رضي الله عنه: فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل. قال: ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده. قال: ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران. قال: ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع. قال: ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده. قال: فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر. قال: ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
هذا
تعالى:
هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله بعد الفراغ من صلوات التطوع، يشير فيه إلى أن العمل اليسير الذي يقع من المصلي ما دام في مصلحة الصلاة فإنه لا يضر ولا يؤثر في صلاته، بل هو من الأعمال الجائزة. وأورد في هذا آثارا وأحاديث مرفوعة قال فيها يرحمه الله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله أبواب العمل في الصلاة، قال ثبت في نسخة الصغاني هنا بسملة،
يعني أو أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب العمل في الصلاة. نعم.
قال قوله باب، قال في نسخة الصغاني أبواب، قال قوله
في غير نسخة الصغاني جاء بصيغة المفرد باب. نعم.
قال قوله استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق يعني السبيعية قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه،
هذه كلها من الأعمال التي ليست من أفعال الصلاة. نعم.
حسن الله عليكم. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلدا.
المراد بالرصغ هو المفصل الذي بين اليد والساعد. نعم.
حسن الله عليكم. قال إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا،
كأن قوله لكن أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، يعني فهذا أيضا مما يسوغ فعله ولا يؤثر على صحة الصلاة.
قال هذا الاستثناء من بقية أثر علي رضي الله عنه على ما سأوضحه،
يعني أن هذا مما فعله علي رضي الله عنه.
قال رحمه الله: وظن قوم أنه من تتمة الترجمة، فقال ابن رشيد: قوله إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا هو مستثنى من قوله إذا كان من أمر الصلاة، فاستثنى من ذلك جواز ما تدعو الضرورة إليه من حال المرء مع ما في ذلك من دفع التشويش عن النفس. قال: وكان الأولى في هذا الاستثناء أن يكون مقدما قبل قوله. وقال ابن عباس:
أن يكون بعد ذكر فعل علي رضي الله عنه فيذكره ثم، لأنه من الأفعال التي وردت وثبتت عن علي رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وسبقه إلى دعواه أن الاستثناء من الترجمة الإسماعيلي في مستخرجه، فقال رحمه الله تعالى: قوله إلا أن يحك جلدا، قال: ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله إذا كان من أمر الصلاة. قال: وصرح بكونه من كلام البخاري لا من كلام علي العلامة علاء الدين مغلطاي في شرحه،
في شرحه على صحيح البخاري.
قال: وتبعه من أخذ ذلك عنه ممن أدركناه. قال رحمه الله: وهو وهم، وذلك أن الاستثناء بقية أثر علي رضي الله عنه. قال: كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ البخاري عن عبد السلام بن أبي حازم عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: وكان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رصغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا.
فهذا دليل على أنه من صنيع علي، لا أنه يعني من اجتهاد الإمام البخاري.
قال رحمه الله: هكذا رويناه في السفينة الجرائدية من طريق السلفي بسنده.
هكذا
رويناه
أو رويناه، الظاهر أنه رويناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هكذا رويناه في السفينة الجرائدية من طريق السلفي بسنده إلى مسلم بن إبراهيم.
كأن هذا رسالة أو كتاب بهذا الاسم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده.
عندئذ يطلق يده عن الرسغ ويفعل ذلك.
قال رحمه الله: وهذا هو الموافق للترجمة ولو كان أثر علي انتهى عند قوله الأيسر لما كان فيه تعلق بالترجمة إلا ببعد. قال: وهذا من فوائد تخريج التعليقات.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرصغ بسكون الصاد المهملة بعدها معجمة. قال صاحب العين: هو لغة في الرصغ، يعني بالسين،
يعني بالسين، رصغ ورصغ. نعم.
قال: وهو مفصل ما بين الكف والساعد.
ما بين الكف والساعد يعني الذراع. نعم.
قال: وقال صاحب المحكم: الرصغ مجتمع الساقين والقدمين.
نعم. فهو يطلق على هذه المواضع وليس مقصورا فقط على اليدين، وهو المفصل بين القدم والساق، والمفصل بين اليد والساعد. نعم.
حسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ثم إن ظاهر هذه الآثار يخالف الترجمة، لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهي مطلقة. قال: وكأن المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث.
نعم. يعني إن كانت من أفعال الصلاة حتى يخرج ما يصنع من باب العبث فهذا ليس من المشروع. نعم.
قال رحمه الله: ويمكن أن يقال لها تعلق بالصلاة، لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة، ويدخل في الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتماد على العصا ونحوهما.
ولذلك يعني شرع ذلك إلا إذا أدى إلى يعني الحرج. نعم.
قال رحمه الله: وقد رخص فيه بعض السلف. قال: وقد مر الأمر بحل الحبل في أبواب قيام الليل.
لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد الحبل مربوط بين الساريتين فسأل عنه، قال: حلوه، لأنه من فعله إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها زينب، فأمر بحله وأمر بألا يتعلق الإنسان به خشية النوم وخشية أن يدعو على نفسه بما يخالف أعمال الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وسيأتي ذكر الاختصار بعد أبواب. قال: قوله، يعني ابن عباس رضي الله عنهما: وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، قال: هو شاهد الترجمة، لأنه أخذ بأذنه أولا لإدارته من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن.
وذلك لما جاء ابن عباس ووقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي معه، فأخذ برأسه أو بأذنه وأداره عن يمينه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كأنه يعني أحس بأن ابن عباس يعني غلبه النوم، فأراد أن يونسه، وأراد من ابن عباس أن يستيقظه ولا ينام، فأخذ بأذنه وفتلها حتى يذهب عنه النوم. نعم.
حسن الله عليكم. قال: وذلك من مصلحة الصلاة.
قال: من مصلحة الصلاة، فهذا من الأمور الجائزة. نعم.
قال: ثم أخذ بها أيضا لتأنيسه لكون ذلك ليلا، كما تقدم تقريره في أبواب الصفوف. قال ابن بطال رحمه الله: استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج إليه أو لا.
يعني كل ذلك جائز سواء كان في نفسه أو في الاستعانة بغيره. نعم.
قال: وقد تقدم الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أبواب الوتر. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا. قال: فلم
يعني كان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ حيث أنزل الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فمنع الكلام أثناء الصلاة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ونهاهم عن أن يتكلموا في الصلاة. نعم.
حسن الله عليكم. قال: فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا.
يعني يصرف الناس عن الكلام. نعم.
قال البخاري: حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا في أول الأمر. نعم.
قال: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. قال: حتى نزلت: حافظوا على الصلوات الآية.
يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم.
قال: فأمرنا بالسكوت. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، قال في رواية الأصيلي والكشميهني: ما ينهى عنه. قال: وفي الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنه كما سيأتي.
يعني الكلام المتعلق بالصلاة.
أحسن الله إليكم.
كقولهم سبحان الله عندما يخطئ الإمام، أو كأن يفتح على الإمام القراءة ونحوها مما يتعلق بالصلاة، فهذا لا بأس به. أما أن يكون الكلام خارجا عن مصلحة الصلاة فلا يجوز. نعم.
قال: كما سيأتي حكاية الخلاف فيه. قال: قوله حدثنا ابن نمير قال هو محمد بن عبد الله بن نمير، نسب إلى جده. قال: ولم يدرك البخاري عبد الله.
يعني أدرك محمدا ولم يدرك عبد الله بن نمير. نعم.
قال: قوله كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، قال في رواية أبي وائل: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا. قال: وفي رواية أبي الأحوص: خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة. قال: وسيأتي للمصنف بعد باب نحوه في حديث التشهد.
يعني إن هذا الأمر نسخ بعد أن كان جائزا.
قال: قوله رضي الله عنه النجاشي قال بفتح النون، قال: وحكي كسرها.
نجاشي ونجاشي.
قال: وسيأتي تسميته والإشارة إلى شيء من أمره في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فائدة. روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود رضي الله عنه في هذه القصة السلام بالإشارة. قال
يعني نهي عن الكلام لكنه رد عليه بالإشارة، إشارته بيده في رد السلام. نعم.
قال وقد بوب المصنف لمسألة الإشارة في الصلاة بترجمة مفردة، قال وستأتي في أواخر سجود السهو قريبا. قوله رضي الله عنه فلم يرد علينا، قال زاد مسلم في رواية ابن فضيل قلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، قال وكذا في رواية أبي عوانة التي في الهجرة.
ثم قال إن في الصلاة لشغلة. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلة، قال في رواية أحمد عن ابن فضيل لشغلة بزيادة اللام للتأكيد.
نعم.
قال والتنكير فيه للتنويع، أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء،
فهي تشغل الإنسان عن أن يرد على الناس ويتكلم.
قال أو للتعظيم، أي شغلا وأي شغل.
وأي شغل.
وأي شغل. قال لأنها مناجات مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره.
نعم.
قال وقال النووي رحمه الله تعالى معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته
بما شرع فيها من قراءة وتسبيح وتكبير وغير ذلك.
قال وقال أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله، فلا ينبغي أن يعرج على غيرها من رد السلام ونحوه. قال زاد في رواية أبي وائل إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة.
فهذا دليل على أن الكلام في الصلاة بغير مصلحتها منسوخ. نعم.
قال وزاد في رواية كلثوم الخزاعي إلا بذكر الله وما ينبغي لكم فقوموا لله قانتين.
نعم.
قال فأمرنا بالسكوت. قوله في الإسناد هريم قال بهاء وراء مصغرا. قال والسلولي بفتح المهملة ولامين، الأولى خفيفة مضمومة.
سلولي. نعم.
قال ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كوفيون. قال وسفيان هو الثوري، ورواية الأعمش بهذا الإسناد مما عد من أصح الأسانيد. قال قوله نحوه ظاهر في أن لفظ رواية هريم غير متحد مع لفظ رواية ابن فضيل، وأن معناهما واحد. قال وكذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين، وقال في رواية هريم أيضا نحوه. قال ولم أقف على سياق لفظ هريم إلا عند الجوزقي، فإنه ساقه من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري عنه. قال ولم أر بينهما مغايرة، إلا أنه قال قدمنا بدل رجعنا. قال وزاد فقيل له يا رسول الله، قال والباقي سواء، وسيأتي في الهجرة من طريق أبي عوانة عن الأعمش أوضح من هذا.
يعني أن اللفظين لا اختلاف فيهما في المعنى. نعم.
قال رحمه الله وللحديث طرق أخرى منها عند أبي داود والنسائي من طريق أبي وائل عن ابن مسعود، وعند النسائي من طريق كلثوم الخزاعي عنه. قال وعند ابن ماجه والطحاوي من طريق أبي الأحوص عنه. قال وسيأتي التنبيه عليه في باب قوله تعالى كل يوم هو في شأن من أواخر كتاب التوحيد. وقوله في الإسناد عن إسماعيل قال هو ابن أبي خالد والحارث بن شبيل ليس له في البخاري غير هذا الحديث. قال وأبوه بمعجمة وموحدة
شبيل نعم
وآخره لام مصغر
شبيل
بالشين
شبيل
قال وليس لأبي عمرو سعد بن إياس الشيباني شيخه عن زيد بن أرقم غيره. قوله رضي الله عنه إن كنا لنتكلم قال بتخفيف النون. قال وهذا حكمه الرفع وكذا قوله أمرنا
لأن قول الصحابي كنا نفعل في زمن النبي وقوله أمرنا لها حكم الرفع فيكون الحديث مرفوعا لنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال لقوله فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيا في كونه مرفوعا.
نعم.
قوله رضي الله عنه يكلم أحدنا صاحبه بحاجته قال تفسير لقوله نتكلم، والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. قوله رضي الله عنه حتى نزلت قال ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق. قال فيشكل ذلك على قول ابن مسعود رضي الله عنه إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي، وكان رجوعهم من عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضا، فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى. وكان ابن مسعود
قصة الهجرة إلى الحبشة أن وقعت مرتين. نعم.
قال وكان ابن مسعود مع الفريقين. قال واختلف في مراده بقوله فلما رجعنا هل أراد الرجوع الأول أو الثاني. قال
الظاهر أنه الثاني لأن الخبر وقع في المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا كان تحريم الكلام بمكة، وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ، وقالوا لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه. قال وجنح آخرون إلى الترجيح فقالوا يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه. قال وقال
بخلاف زيد بن أرقم
فلم يحكه.
نعم.
قال وقال آخرون إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني وقد ورد
الظاهر. نعم.
قال وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر. قال وفي مستدرك الحاكم من طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي 80 رجلا. قال فذكر الحديث بطوله وفي آخره فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدرا. قال وفي السير لابن إسحاق أن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة 33 رجلا. قال فمات منهم رجلان بمكة وحبس منهم 7، وتوجه إلى المدينة 24 رجلا فشهدوا بدرا. قال فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء، فظهر أن اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه كان بالمدينة. وإلى هذا الجمع نحى الخطابي. قال: ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده،
يعني ليس له دليل. نعم.
قال: ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم المتقدمة، فإنها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: وقوموا لله قانتين.
نعم.
قال: وأما قول ابن حبان كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين. قال: ومعنى قول زيد بن أرقم كنا نتكلم، أي كان قوم يتكلمون، لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن،
هذا في المدينة يعني.
قال: فلما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه. قال: فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق، وبأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة
في المدينة. نعم.
قال: وبأن في حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كذا أخرجه الترمذي. فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. قال: وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله كنا نتكلم من كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من المسلمين. قال: وهو متعقب أيضا بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادرا. قال: وبما روى الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي ثم يدخل معهم. قال: حتى جاء معاذ يوما فدخل في الصلاة فذكر الحديث. قال: وهذا كان بالمدينة قطعا، لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بها. قال: قوله حافظوا على الصلوات الآية. قال: كذا في رواية كريمة، وساق في رواية أبي ذر وأبي الوقت الآية إلى آخرها.
قال: ذكر الآية كاملة.
قال: وانتهت رواية الأصيلي إلى قوله الوسطى. قال: وسيأتي الكلام على المراد بالوسطى وبالقنوت في تفسير البقرة. قال: وحديث زيد بن أرقم ظاهر في أن المراد بالقنوت السكوت. قوله: فأمرنا بالسكوت، أي عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقا، فإن الصلاة ليس فيها حال سكوت حقيقية،
وإنما أمروا بالسكوت عن كلام غير الصلاة. نعم.
حسن الله عليكم. قال ابن دقيق العيد: ويترجح بما دل عليه لفظ حتى التي للغاية والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. قال رحمه الله: تنبيه، زاد مسلم في روايته ونهينا عن الكلام، ولم يقع في البخاري. قال: وذكرها صاحب العمدة ولم ينبه أحد من شراحها عليها. قال: واستدل بهذه الزيادة على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى قوله ونهينا عن الكلام. قال: وأجيب بأن دلالته على ضده دلالة التزام، ومن ثم وقع الخلاف، فلعله ذكر لكونه أصرح. والله أعلم. قال رحمه الله: قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ، وهو تقدم أحد الحكمين على الآخر، وليس كقول الراوي هذا منسوخ، لأنه يطرقه احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد. وقيل ليس في هذه القصة نسخ، لأن إباحة الكلام في الصلاة كان بالبراءة الأصلية، والحكم المزيل لها ليس نسخا. قال: وأجيب بأن الذي يقع في الصلاة ونحوها مما يمنع أو يباح إذا قرره الشارع كان حكما شرعيا
فيكون نسخا. نعم.
قال: فإذا ورد ما يخالفه كان ناسخا، وهو كذلك هنا.
نعم.
قال ابن دقيق العيد: وقوله ونهينا عن الكلام يقتضي أن كل شيء يسمى كلاما فهو منهي عنه حملا لللفظ على عمومه.
لكن المراد عند الشارع الكلام في غير مصلحة الصلاة.
أحسن الله عليكم. قال: ويحتمل أن تكون اللام للعهد الراجع إلى قوله يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته. قال: وقوله فأمرنا بالسكوت أي عما كانوا يفعلونه من ذلك. قال رحمه الله تعالى: تكميل. أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها.
نعم.
قال: واختلفوا في الساهي والجاهل.
يعني هذا يعتبر من مبطلات الصلاة.
أحسن الله عليكم. قال: واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه.
اختلفوا
في الساهي والجاهل.
الساهي يعني الناسي، وفي الجاهل إذا تكلم هل تبطل صلاته أو لا. نعم.
قال: فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور. قال: وأبطلها الحنفية مطلقا كما سيأتي في الكلام على حديث ذي اليدين في السهو. قال: واختلفوا في أشياء أيضا كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد
تكلم، يعني جرى الكلام على لسانه دون أن يقصده ودون أن يتعمد، هل هذا يخرجه ويبطل صلاته أو لا. نعم.
قال: إصلاح الصلاة من جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه أو لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلكة، أو فتح على إمامه، أو سبح لمن مر به، أو رد السلام، أو أجاب دعوة أحد والديه، أو أكره على الكلام، أو تقرب بقربة كأعتقت عبدي لله. قال: ففي جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقه. قال: وستأتي الإشارة إلى بعضه حيث يحتاج إليه. قال ابن المنير في الحاشية: الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل، وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالبا لمصلحتها، وتخلو من الكلام الأجنبي غالبا مضطردا، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، قال: وحانت الصلاة. قال: فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. قال: فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل رضي الله عنه: هل تدرون ما التصفيح؟ قال: هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. قال: فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف. قال: فأشار إليه: مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله، قال: ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة. قال ابن رشيد:
يعني إن أبا بكر لما فعل ذلك وهذا ليس من أفعال الصلاة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل، فدل ذلك على أن مثل هذا يجوز. نعم.
قال ابن رشيد: أراد إلحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر، لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح. قال الحافظ: قلت بل الحديث مشتمل عليهما، لكنه ساقه هنا مختصرا. قال: وقد تقدم في باب من دخل ليؤم الناس من أبواب الإمامة من طريق مالك عن أبي حازم. قال: وفيه فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله تعالى، وفي آخره من نابه شيء في صلاة فليسبح. قال: وسيأتي في أواخر أبواب السهو عن قتيبة عن عبد العزيز ابن أبي حازم قال: وفيه هذا
في باب السهو. نعم.
قال: قوله للرجال، قال ابن رشيد: قيده بالرجال لأن ذلك عنده لا يشرع للنساء،
أن لا يشرع للنساء التسبيح رفع الصوت.
قال: وقد
ولكن استبدلنه بالتصفيق. نعم، لو التصفيح. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: وقد أشعر بذلك تبويبه بعد، حيث قال: باب التصفيق للنساء. قال: ووجهه أن دلالة العموم لفظية وضعية، ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين. قال: وقد قال في الحديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فكأنه قال: لا تسبيح إلا للرجال ولا تصفيق إلا للنساء. قال: وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين، لأن في إعمال العموم إبطالا للمفهوم، ولا يقال إن قوله للرجال من باب اللقب، لأننا نقول بل هو من باب الصفة، لأنه في معنى الذكور البالغين. انتهى.
هذه قضية يعني تناولها العلماء من جانب المسائل الأصولية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في الباب المذكور. قال: وفيه من الفوائد مما تقدم بعضه أو مما تقدم بعضها مبسوطا جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت، وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب، وأنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا برضا منهم. يؤخذ ذلك من قول أبي بكر.
إن بلالا استاذنا أبا بكر فقال: نعم إن شئتم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يؤخذ ذلك من قول أبي بكر إن شئتم، مع علمه بأنه أفضل الحاضرين. قال: وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعها، وأن من سبح أو حمد لأمر ينوبه لا يقطع صلاته.
نعم.
ولو قصد بذلك تنبيه غيره خلافا لمن قال بالبطلان. قال: وقوله فيه فقال سهل أي ابن سعد راوي الحديث: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. قال: وهذه حجة لمن قال إنهما قال بمعنى واحد. وبه صرح الخطابي وأبو علي القالي والجوهري وغيرهم. قال: وادعى ابن حزم،
يعني فرقوا بين التصفيح والتصفيق. نعم.
قال: وادعى ابن حزم نفي الخلاف في ذلك، وتعقب بما حكاه عياض في الإكمال أنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى، وقيل بالحاء الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف بجميعها للهو واللعب.
يعني هذا تفريق بين التصفيح والتصفيق. نعم.
قال وأغرب الداودي فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم. قال عياض كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم ففيه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال البخاري رحمه الله باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض.
يعني أنهم كانوا في أول الأمر يسلموا بعضهم على بعض ويسلموا على أفراد كقولنا الصلاة على فلان والصلاة على فلان, فنسخ هذا القول وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة التشهد والتحيات التي هي أولها التحيات لله الصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, فيندرج في هذا كل يعني عبد صالح يشمله السلام والله أعلم.
حسن الله عليكم. قال الحافظ قوله باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم. قال كذا للأكثر. وزاد في رواية كريمة بعد على غيره مواجهة. قال وحكى
يعني من سلم على غيره مواجهة قولي السلام عليك يا فلان. نعم.
حسن الله عليكم. قال وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط الهاء من غيره وإضافة مواجهة
السلام على يعني قال على غيره على غير نعم السلام على الغير
على غير مواجهة
على غيري أو على غير مواجهة على غير يعني عليك يا فلان. نعم.
حسن الله عليكم. قال ويحتمل أن يكون بتنوين غير
على غير بالتنوين
وفتح الجيم من مواجهة وبالنصب فيوافق المعنى الأول.
نعم على غير مواجهة. نعم.
قال ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة, ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل. قال وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون. قال لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته.
نعم فإن حاله بعد ثبوت الحكم يبطل الصلاة, وأما حاله قبل وجود الحكم لا يبطل الصلاة.
حسن الله عليكم. قال ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان من غير علم, بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورد النسخ عليه فيقع الفرق. انتهى. قال رحمه الله
يعني إن هذا كان في أول الأمر مشروع ثم نسخه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان, وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه. قال: وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة. وقوله في هذا السياق: وسمى ناسا بأعيانهم، يفسره قوله في السياق المتقدم: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، إلى آخره.
نعم.
وقوله: يسلم بعضنا على بعض، ظاهر فيما ترجم له، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب التصفيق للنساء. قال: حدث
أن المشروع بالنسبة للنساء حال التنبيه والتصفيح وليس التسبيح. نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وقال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله: باب التصفيق، باب التصفيق للنساء،
يعني هذا مشروع للتنبيه على الأمر في الصلاة.
قال: تقدم الكلام عليه قبل باب. قال: وسفيان في الإسناد الأول هو ابن عيينة، وفي الثاني هو الثوري. قال: ويحيى شيخ البخاري هو ابن جعفر. قال رحمه الله: وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. وعن مالك وغيره في قوله: التصفيق للنساء، أي هو من شأنهن في غير الصلاة. قال: وهو على جهة الذم له، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة. قال: وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر: فليسبح الرجال وليصفق النساء.
هذا دليل على مشروعيته. نعم.
قال: فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة. قال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به،
يعني هذا كله من العمل في الصلاة، من جواز فعل ذلك في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري: أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجوة يوم الاثنين بين أحسن الله عليك قال بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم. قال: ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف. قال: فتبسم صلى الله عليه وسلم يضحك. قال: فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه. قال: فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى السترة، وتوفي ذلك اليوم
صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.